أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوقفة الثامنة منعقدة لقولهم في جملة من الرواة وجه، وقد تكررت هذه الكلمة في كثير من كلمات الرجاليين وخصوصا النجاشي رحمه الله، وقد اقترنت غالبا في الكلمات بما يدل على التوثيق والتجليل، إلا أن الثمرة في بحثها تظهر حيث تنعزل عن ذلك أو عما يعد من القرائن دالا على التوثيق ولو باللوازم العرفية. ولا نحتاج بعد أن أفضنا في الحديث عن كلمة عين إلى الإطالة هنا، فإن وجه وعين تكادان تكونان مترادفتين فيما تعبران عنه من معنى، بل لئن اقترن لفظ عين بما أوجب شيئا من الشك والريب، خصوصا نتيجة ذاك الالتباس الذي صدر من بعض المحققين حيث فهم التباسا أن عين تأتي بمعنى الميزان من قول الصادق عليه السلام لبعضهم أنت ميزان لا عين أو لا عين فيه، فإن مثل هذا الالتباس لم يتأتى بوجه من الوجوه في كلمة وجه، بل من الواضح أن معناها يفيد أن الشخص الذي قيلت في حقه سيد شريف في قومه، إما من جهة مجرد أن هذا الشخص كان يحتل مكانة اجتماعية، أو من جهة أنه كان يمتاز فيما بينهم بجهة من جهات العبادة مثلا أو الفقاهة أو إلى ما هنالك مما يمكن أن يذكر. وعطفا على ما سبق، فإنه مما لا شك فيه ولا ريب
أن كلمة وجه إذا عريت عن القرائن فهي لا تفيد إلا السيادة والتقدم في جهة من الجهات، أما أن ذلك من حيث الوفاقة فإن ذلك لا هو بين ولا مبين، يعني لا هي بنفسها تدل على ذلك ولا أن هناك دليل يدلل على أنها إذا أطلقت فيراد منها ذلك. نعم، إذا ما أطلقت والمطلق في مقام الحديث عن التوثيق يمكن أن يستفاد منها أنه وجه في باب التوثيق، ولكن مجرد أن أمثال النجاشي والشيخ يهمهم كثيرا جرح وتعديل الرواة، هذا لا يعني أنهم دائما أي كلمة يذكرونها فهم يذكرونها في مقام التوثيق، لأن الشيخ والنجاشي على وجه الأخص في الفهرستين ذكروا كثيرا من القضايا التي لا ترتبط بالتوثيق من قريب أو بعيد، وربما ذكروا قضايا لها انعكاسات اجتماعية أصلا، لأن الشيخين رضوان الله تعالى عليهما وإن أخذا على نفسيهما أن يذكرا ما قيل في الشخص من تجريح أو مادح، إلا أنه لا يوجد لدينا ما يدل على أن همهم الوحيد هو التجريح والمدح الواردين في خصوص صدد توثيق وتضعيف الرواة. وعلى هذا الأساس فربما عثر المتتبع، بل يقيناً يعثر المتتبع في كلماتهم على كثير من المعلومات التي لا ربط لها من قريب أو بعيد بالتوثيق والتجريح في باب الرواية، فقد ذكروا في جملة ممن ترجموا لهم أو ذكرا في جملة ممن ترجم لهم أنه قضايا اجتماعية عامة لا ترتبط بباب التوثيق. عموما لا شك ولا ريب أن كلمة وجه إذا أطلقت هكذا فهي بمفردها لا تدل على التوثيق. نعم، اقترنت في بعض الرواة والمترجمين ببعض القرائن التي يمكن أن يقال بأنها لا تنفض ولا تنفك عن توثيق الرجل، خصوصا فيما يرجع إلى نفي الكذب عنه في باب الحديث، كما قيل في بعضهم بأنه وجه القميين، أو قيل في آخر بأنه وجه أصحابنا بالكوفة. فلا يخفى عليكم أنه ما كان شخص ليكون وجها للقميين المتشددين في أمر الحديث لو أنه كان مجهولا، فضلا عما لو كان ضعيفا في أمر الحديث. نعم، لو قيل في شخص بأنه وجه وهو ليس بمحدث أصلا لا يمكن أن يستفاد منها ماذا الوفاقة، كما لو قيل في شخص من أهل قم ليس من المحدثين على الإطلاق بأنه كان وجها في قم، لا شك ولا ريب أنها لا تفيد وثاقته. لكن لو قيلت هذه الكلمة في حق محدث من المحدثين بقم وأنه كان وجها في القميين، فلا شك ولا ريب أن المحدث بينهم ما كان ليكون وجها في أي شيء من الأشياء لو كان يكذب بالحديث ولم يكن ثقة عندهم في أمر الحديث بعد أن تصدى للتحديث. يوجد تفرقة بين المطلبين. وعلى هذا الأساس فقد يكون شخص وجها اجتماعيا بقم أو بالكوفة وهو من الشيعة ومن أجلاء الشيعة، إلا أنه ليس من المحدثين عن الإمام علي عبد الصلاة، وإن كان مجرد فرضية هذه أيها الإخوة لم نجد لها أي مصداق. لكن إذا ما ذكرت في حق محدث من المحدثين في أجواء أصحابنا فلا شك ولا ريب أنها لا تنفك عن توثيقه في الحديث. وعلى هذا الأساس فيمكن أن يقال بأن مثل هذه التعبيرات تعد قرائن جلية على وثاقة من قيلت في حقه إذا أضيفت إلى مثل ما ذكرنا. نعم، ذكر النجاشي أعلى الله مقامه الشريف في ترجمة أحمد بن أبي زاهر أنه كان وجيها بقم وليس حديثه بذلك النقي، فربما توهم البعض أن ذلك ينافي الوثاقة وصدق اللهجة في الحديث، إلا أنك خبير بعدم صحة هذا الإشكال، لأن عدم نقاوة الحديث لا تلازم عدم الوثاقة، بل يمكن أن لا يكون حديثه نقيا من جهة وجود شيء من الاضطراب فيه، أو من جهة من يروي عنه هذا الرجل، كما لو كان يكثر عن الضعفاء أو يكثر من المراسيل. فلا شك ولا ريب أن كل واحد من هذه في حد نفسه يعد سببا من أسباب عدم نقاوة حديث من قيل في حقه. ومن هنا فلا شك في أن هناك كثير من الثقات في كلامهم وصفوا بمثل هذه الصفة، أو وصفوا بأنه ثقة مضطرب الحديث. ولا شك في أن مثل هذا الكلام لا ينفي أن يكون من قيل في حقه بعد أن قيل فيه بأنه كان وجها في قم وهو من المحدثين لا ينفي وثاقته، وإنما كان هذا يعني الطعن بوثاقته لو كان عدم النقاوة في الحديث لا تنشأ إلا من جهة الكذب عند الراوي. نعم، إن مثل هذا التعبير ربما حط من منزلته على مستوى الضبط في الحديث، لكن لا إلى المستوى الذي يجعله غير ضابط أصلا ويسقط الركن الثاني من أركان الوثاقة وهو مسألة الضابط. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة لكلمة وجه، والمتحصل أن كلمة وجه بمفردها لا تدل على التوثيق بل تدل على الزيادة والتقدم، ولا تدل على التوثيق إلا إذا ما اقترن بما يفيد التوثيق وهو يختلف باختلاف المقامات، فلا توجد له ضابط عامة. وما ألمحنا إليه من الوجاهة في القميين أو الوجاهة في أصحابنا في الكوفة من أن الشخص إذا كان محدثا وقيل فيه ذلك قد يناقش في الاستظهار فيه، وإن كنا نميل إلى ما استظهرنا. الوقفة التاسعة تنعقد لقولهم في بعض الرواة ثبت أو ثبت، لأن هذه الكلمة قرئت بالتحريك والتسكين في وسطها، ولم نعثر على هذه الكلمة إلا في كلمات الشيخ النجاشي رحمه الله وكتابه، ولم يستعملها إلا في بعض التراجم، واستعملها مقرونة بالتوثيق، وكل من استعملها فيه فهو من الأجلاء، كما في الحسن بن علي بن النعمان في موارد قليلة مستعملة، والحسين بن إشكيب وعبد الله بن محمد الأسدي وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن محمد بن علي الخزاز وعلي بن إبراهيم بن هاشم وعلي بن النعمان ومحمد بن عبد الله بن محمد الشيباني، فإنه كان كذلك عندما نسبت إليه، والذي نسب إليه في نهاية حياته الانحراف والتخليط، هذا الملقب بأبي المفضل الشيباني المعروف، فإنه من مشايخ الشيخ النجاشي ومن مشايخ الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهما، إلا أن الشيخ النجاشي نقل في ترجمته أنه كان ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يضعفونه ويغمزونه، فتركت الرواية عنه إلا بواسطة فيما بيني وبينه. وهذا من المواد التي يستدل فيها على أن التحاشي في الرواية عن غير الثقات إنما يكون حيث يكون الشخص شيخا، فيفرقون بين من يروون عنه بالمباشرة وبين من يروون عنه بغير المباشرة. على أي حال، والظاهر من موارد إطلاق هذه الكلمة أنها تفيد أن صاحبها كان متثبتا في أمر الحديث لا يغمز عليه فيه، كما هو الواضح من تراجم من قيلت فيهم، خصوصا وأن وصف حديث وأنه وصف حديث عدد منهم بالصحيح في مصطلح المتقدمين. لا شك ولا ريب أن هذه الكلمة عندما يقال في حق شخص أنه ثقة ثبت أو ثبت في الحديث أو ثبت صحيح الحديث، فلا شك ولا ريب في أن التثبت لا بد له من متعلق، وبحسب قرائن الأحوال فإن والمقال أيضا فإن متعلق التثبت هنا هو الرواية والحديث. ولا شك ولا ريب أن من يكثر عن الضعفاء لا يسمى ثبتا عندهم، ولا شك ولا ريب أن من يعتمد المراسيل ويكثر منها أيضا لا يسمى ثبتا عندهم، ولا شك أيضا أن من يكثر الاضطراب في حديثه لا يسمى ثبتا عندهم. ومن هنا فيمكننا أن نستفيد من هذه الكلمة أن من قالها في حقه الشيخ النجاشي بعد أن وفقه لا شك ولا ريب أنها تدل على أن ذلك الرجل كان ممن لا يكثر عن الضعفاء في نظره، في نظر النجاشي لا أقل، وكان ممن لا يكثر العلة والشذوذ في حديثه، وكان ممن لا يعتمد المراسيل ولا يكثر نقلها وتحصيلها والاعتماد عليها. ومما يشير إلى هذا نفس ما ذكره رضوان الله تعالى عليه في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد الملقب بأبي المفضل الشيباني، حيث قال ما لفظه، وكان طبعا بعد أن ترجمه، وكان أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، فتركت الرواية إلا بواسطة فيما بيني وبينه. هذا يعني أنه عندما كان ثبت كنت أروي عنه بالمباشرة، لكنني بعد أن خلط ورأيت جل أصحابنا يضعفونه ويغمزونه لم أعد أروي عنه بالمباشرة، بل صرت متحرزا وهذا يعني أنه عندما كان ثبتا كان ثقة عند الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في الوقفة العاشرة، وهذا عبارة ما قيلت إلا في حق 5 أو 6 من هؤلاء الرواة. الوقفة العاشرة، أنا قلت تمام الكلام في الوقفة العاشرة، تمام الكلام في الوقفة التاسعة. الوقفة العاشرة قولهم لا بأس به في بعض الرواة، فقد تكررت هذه الكلمة بشكل معتد به في كلمات الرجاليين، مو مختصة بالنجاشي، ولم نعثر عليها في فهرست الشيخ الطوسي، فقط في فهرست الشيخ الطوسي ما وجدناها، فقط تكون موجودة ونحن لم نعثر عليها. وقد اقترن بالتوثيق في جملة من الموارد وعريت عنه في أخرى. إذن فهناك ثمرة للبحث عن هذه الكلمة في حد نفسها، وأنها ماذا تفيد؟ هل تفيد التوثيق أو لا تفيده؟ والملفت للنظر أننا لم نعثر على قائل بها في ترجمة أحد من الأجلاء، وهذا يدفع ما حاول أن يذهب إليه البعض من التمسك بهذه الكلمة، وذلك من خلال تفسيرها اللغوي، مفيدا أن الذي قيلت فيه لا يوجد فيه مغمز بجهة من الجهات، متمسكا بقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا قيل في حق شخص بأنه لا بأس فيه يعني لا مغمز فيه بجهة من الجهات، لا في نفسه ولا في طريقته في الرواية. فحاول هذا البعض أن يستفيد وثاقة من قيلت في حقه، وحاول أيضا أن يستفيد أن من قيلت في حقه لا مغمز في حديثه في نظر المتقدمين، فهو لا يكثر عن ضعيف، فإذا أكثر عن شخص فذلك الشخص يعد ثقة بشهادة من قال هذه الكلمة، فإذا قالها الشيخ في حق شخص فهو في نفسه ثقة وهو لا يكثر عن ضعيف، فإذا أكثر عن شخص فذلك المكثر عنه أيضا يعد ثقة. نعم، نسب الوحيد رضوان الله تعالى عليه في فوائده إلى المحقق الإستر آبادي أنها تفيد التوفيق، وظاهره موافقته عليه. ثم الظاهر من بعضهم من جملة من المحققين أنها تفيد المدح، نسب هذا الكلام المحقق صاحب الفصول في الفصول إلى الأكثر من المحققين، إلا أنه ذكر أنها تفيد أعم من المدح المعتد به الذي يوجب إدراج الحديث في الحسن. يعني صار عندنا قول يفيد بأنها تفيد الوثاقة وأكثر منها، يعني ووثاقة من أكثر عنه عن الثقة، يعني لا يرمز لا فيه ولا في طريقته في الحديث. قول يفيد أنها تفيد الوثاقة ذكره المحقق الوحيد ناسبا له إلى المحقق الاستعبادي ولم يرده، مما يظهر منه أنه يقبله. قول ثالث نسب إلى الأكثر من أنها تفيد المدح. قول رابع وجه به القول الثالث المحقق صاحب الفصول، وهي أنها تفيد مدحا بالمعنى الأعم، وهذا المدح بالمعنى الأعم ما هو؟ مدح للراوي من جهة من الجهات لا يقتضي إدراج حديثه في الحسن، فلا يكون حديثه حجة، يعني النتيجة أن من قيلت فيه لا يكفي هذا لإدراج حديثه في الحديث الحجة حتى بناء على حجية الحديث الحسن. وقول خامس في المقام وهو ما ذهب إليه بعضهم ممن نسب إليه ذلك في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 225 من أنها لا تفيد شيئا في حق من قيلت في حقه. هذه هي الأقوال في المسألة، مع أن العبارة أيها الإخوة ماثلة بين أيدينا. إما أن نقول بأنه يراد منها المعنى اللغوي وهو أنها نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، وعلى هذا الأساس فيجب أن نستفيد أن من قيلت في حقه ليس فيه مغمز من جهة من الجهات فيصير القول الأول هو الصحيح، وإما أن نأخذ بمدلولها العرفي في مقام الاستعمالات فنقول عندما قيلت في حق محدث من المحدثين لا بأس به، يعني لا بأس به محدثا، فهي لا شك ولا ريب أنها لا تفيد المعنى اللغوي بالدقة في الاستعمالات العرفية، بل تفيد أن عنده درجة معينة من المدح، ولا شك أن درجة معينة من المدح في الحديث لا تقصر عن عد حديثه في الحسن إن كان من قيلت فيه إماميا، أو القوة إن كان من قيلت فيه غير إمام. وما ذكره صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه من أنها تفيد المدح في الراوي إلا أن هذا لا يدرج حديثه في الحسن لا نفهم له وجه، فإن المدح للراوي بما هو راوي لا ينفك عن تحسين حديثه كما لا يخفى، فإما هو الحسن من معنى الأخص إذا كان الراوي إماميا، أو القوة إذا كان الراوي غير إمامي. أما أن نمدح الراوي من جهة كونه راويا ويعد هذا مدحا له إلا أنه ليس مدحا في مستوى يدرج حديثه في الحديث الحسن هذا لا نفهم له وجه. وأما ما نسب إلى البعض في مقباس الهداية من أنه لا يرى أن هذه الكلمة تفيد شيئا على الإطلاق فهذا كلام لم نفهمه، كيف أنها ذكرت في حق شخص وهي لا تفيد شيئا، يعني كأنها لم تقل في حقه. لا شك ولا ريب أنها إذا قيلت في حق راو في مقام ذكر الجرح والتعديل والمدح والذنب في أنها تفيد أن هذا الشخص ليس على مرتبة منحطة وأن مرتبته في الحديث لا بأس بها، فهي لا أقل تفيد أن هذا الشخص شأنه شأن الوسط في طرف الحديث في مقبولية الحديث متوسط في هذا الجد، لا أنها لا تفيد شيئا. وإلا فما معنى هذه العبارة عندما تذكر في حق راوي من الرواة؟ هي مهمة لأم موضوعها. وإذن فالمسألة أيها الإخوة تدور بين بالدقة تعود إلى أنها تدور بين مطلبين، إما أننا نأخذ بمعناها اللغوي وبمعناها العرفي في الاستعمالات العرفية. إذا أخذنا بمعناها اللغوي فالقول الأول هو الصحيح، وإذا أخذنا بمعناها العرفي فالقول الثالث هو الصحيح، وهو أنها تفيد المدح في الراوي في باب الرواية. ولا شك ولا ريب أن القدر المتيقن الذي يمكننا أن نستفيده منها هو القول الثالث، وهي أنها تفيد مدحا في الراوي، ولو كان الراوي كاذبا لما قيل فيه لا بأس به كما لا يخفى، ولو كان مجهولا عندهم أيضا لما قالوا فيه لا بأس به، إذن هم يعرفونه ويعرفونه بأنه على مستوى من الحديث لكن ليس ذاك المستوى الراقي والعالي، ومن هنا لا بأس به، فشأنه شأن التوسط في هذا الجانب، لا العلو الرتبة ولا انخفاضها، وهذا هو الأقرب الذي ينبغي أن يصار إليه. ولنعمة ما ذكر في مقام التعليق على هذه العبارة المحدث أو المقدس الكاظمي رضوان الله تعالى عليه في كتاب عدة الرجال، حيث قال بأنها بحسب اللغة وإن كانت لنفي البأس على العموم ومقتضاه إثبات الكمال، لكن أهل العرف يعقلون منها أنه ليس بذلك الكمال، وكأن هذا جاء من جهة أن أقصى همة المادح أن دفع البأس عنه، ولعل من قال إن في نفي البأس بأسا أراد هذا، أنه عندما قيل لا بأس به أثبت له مستوى من البأس وهو المستوى الذي لا يجتمع مع علو الرتبة، ونفى عنه مستوى من البأس وهو غاية الانحطاط، فأفاد أنه منزل بين المنزلتين وأنه سنخ إنسان يعتد بكلامه، ولكن ليس ذاك الاعتداد وليس ممن لا يعتد بكلامه أصلا. وبهذا يظهر المناقشة في القول الثاني أيها الإخوة، وهو ما ذهب إليه المحقق الوحيد بحسب ظاهر كلامه ونسبه جزما إلى المحقق الاستعبادي من أنها تفيد التوثيق، فإنه مبني على تفسيرها بمعناها اللغوي وهو وقوع النكرة في سياق النافي. وحيث لا نجزم أن المراد هنا هو هذا المعنى اللغوي فلا يتسنى لنا أن نقبل منها بأكثر مما ذكرنا. هذا تمام الكلام في وقفات هذا الموقف، ونختم هذا الموقف بخاتمة، وهذه الخاتمة نعقدها للحديث بشكل مجمل أيها الإخوة عن ألفاظ بقيت لا تستحق أن نعقد لكل واحدة منها موقفا أو وقفة، وهذه الألفاظ على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو الألفاظ التي ذكرت في مقام المدح وهي واضحة المعنى. النحو الثاني هي الألفاظ التي ذكرت في كتب الدراية لكننا لم نعثر عليها في كتبنا الرجالية كألفاظ، يعني تجد الشهيد الثاني ذكر ألفاظ في مقام المدح لم نجدها في كتاب من كتبنا الرجالية، فلا معنى لأن نبحث عنها. والظاهر أنها إنما ذكرت لأن الشهيد الثاني كثيرا ما نقل مصطلحات العامة في كتاب درايته على ما ظهر بالمقارن في كثير من مواضعه، وهي مستعملة عندهم في كتبهم. والقسم الثالث من هذه الألفاظ ألفاظ لم ترد إلا في بعض التراجم الخاصة في ترجمة شخص، بل ربما لا يكون المراد منها معناها اللغوي، قد تكون اسما للراوي أو لقبا لقب به الراوي وليس في مقام تطهيزه ومدحه وإطرائه. أما القسم الأول فمنه كلمة صدوق، وهذه الكلمة وإن تكررت كثيرا في كلام النجاشي وغيره إلا أنها في جميع الموارد اقترنت بالتوثيق، قيل فيه ثقة صدوق، وهذه تفيد كما ترون زيادة المدح في اللسان. الكلمة الثانية ممدوح، وهذه الكلمة لم نعثر عليها إلا في موارد قليلة، وهي لا شك ولا ريب أنها تفيد مدح من قيل فيها، هي نص أصلا بالمعنى. الكلمة الثالثة عادل، وهذه الكلمة لم نجدها في الفهرستين ورجال الشيخ، نعم عثرنا على بعض مشتقاتها في كلمات الكشي حيث جمع جماعة من الفطحية وقال وهؤلاء من الثقات من أجلة الفقهاء العدول، طبعا عدول على مذهبهم مو على مذهبنا. ولا شك ولا ريب في أن هذه الكلمة واضحة المعنى على أنها قلت لم تجد لا في فهرست النجاشي ولا في فهرست الشيخ ولا في رجال الشيخ، إنما وردت في موارد نادرة من رجال الكشي وهي مقترنة بالتوثيق، فلا شك ولا ريب أنها لا داعي للحديث عن معناها على أن معناها واضح جدا كما لا يخفى. من هذه الكلمات كلمة خاصي، ولم ترد هذه الكلمة إلا في رجال الشيخ في عدة موارد، والجامع بين الذين قيلت في حقهم أنهم جماعة من المتأخرين السابقين على الشيخ والمتأخرين عن زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم نجد بقدر تتبعنا، إنما أؤكد على هذه النقطة اللي سيظهر بعد قليل، فيهم شخصية معروفة لامعة، ولم تقترن هذه الكلمة في أحد منهم بالتوثيق. إذن أولا ما موجودة في كتب الرجال المتعارفة إلا في رجال الشيخ، وما موجودة إلا في طبقة من لم يروي عن أصحاب الأئمة عليهم السلام، من لم يروي عن الأئمة عليهم السلام. أيضا لم تذكر هذه الكلمة في حق شخصية معروفة لامعة بارزة، ولم يذكر توثيق معها في مورد من الموارد. من هنا فالذي نستظهره أن هذه الكلمة كأنها أطلقت في قبال كلمة عامي، خاصي في مقابل عامي، يعني هو ممن يعتقد بالإمامة وليس من قبيل من أهل السنة. وربما قيل بأن خاصي يستفاد منها
كما نسب الوحيد إلى البعض ونسبه أيضا في مقباس الهداية إلى آخرين، أنها تفيد أن المقول فيه من خواص الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هذا يدفعه أننا لم نجد أنها قيلت في حق واحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام، إنما قيلت في حق أناس لم يصحبوا أحد من الأئمة وتأخر عهدهم عن عهدهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا دافع واضح لمثل هذا التفسير. إذن فالأقرب فيها أيها الإخوة أنها وإن لم تعد مصطلح عام كما ذكرنا، إنما استعملها الشيخ في هؤلاء، أنها أطلقت في حق أناس للتنصيص على أنهم كانوا من الشيعة ولم يكونوا من العام، هذا الأقرب. وعلى أي حال لم تفدنا شيئا في محل كلامنا من جهة التوثيق. هذا من القسم الأول يا إخوان. القسم الثاني وهو ما ذكر في بعض كتب الدراية كدراية الشهيد وتبعه عليه غيره من المصنفين في الدراية، لأن أكثرهم جعلوا دراية الشهيد أساسا في تصنيفهم في علم الدراية، كالشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي في وصول الأخيار إلى وصول الأخبار، أو كالمحقق المامقاني في مقباس الهداية أو غيرهما. من الثاني كلمة ضابط وكلمة حجة، فإننا لم نجد هاتين الكلمتين استعملتا في مقام الحراوي من الرواة في كتبنا في الجرح والتعديل، أما الأولى فلم نعثر عليها أصلا، لكن الشهيد الثاني ذكرها وتبعه الآخرون، والظاهر أنه رحمه الله ذكرها لوجودها في كتب الجرح والتعديل عند العامة، لأنه كثيرا ما يذكر اصطلاحاتهم في كتاب الدراية. وأما الثاني حجة فهي وإن وردت بندرة في كلماتنا، إلا أننا عددناها من القسم الثاني لأننا لم نجدها وصفا للراوي، مما يعني سقوطها عن كونها لفظا من ألفاظ المدح للرواة عندنا. ومن هنا يعلم حال جملة، يعني وصف كلام بأنه حجة، وصفت ما أدري مقالة بأنها حجة، وصف الإمام عليه السلام بأنه حجة، لكن لم يوصف بها راوي من الرواة وأن هذا الراوي حجة من الحجج. وهناك كلمات أخرى أيضا ربما تظهر بالمراجعة أيها الأخوة، لا داعي للإطالة فيها بعد أن لم تكن من كتبنا أصلا. من القسم الثالث وهي الكلمات التي لها معنى إلا أنها لم نجدها إلا مذكورة في بعض الرواة، أخص هنا كلمتين. الكلمة الأولى كلمة درست، وهذه الكلمة وإن ذكرها البعض وهو صاحب سماء المقال في ألفاظ المدح، إلا أنها لم ترد مدحا لأحد، إنما وردت عندنا اسما لراوي وهو درست بن أبي منصور، فإنه راو ترجم له النجاشي رضوان الله تعالى عليه وذكر أنه درست بن أبي منصور، فلا يمكن أن نستفيد أن اسمه درست يعني هو ممدوح، فإنما أكثر الأهل الذين يسمون أولادهم بأسماء جميلة، وربما كان الابن خارجا عن أقل وأدنى. طبعا الكلمة فارسية بلا ريب، وهو من الموالي. نعم نعم،
يعني قرينة تكون على أن
اسمه. وعلى هذا فكون درست معناها صحيح لا يعني أن هذا الشخص كان صحيحا أو لم يكن، لا بد من التماس قرينة أخرى لاستفادة توثيقه أو صحته أو إلى ما هنالك على تقدير وجودها، فلا معنى لتوهم كونها توثيقا أو مدحا في الرأي. الكلمة الثانية كلمة بندفر، هنا قضيتنا مع الفارسية من جديد. بندفر هذه الكلمة أيها الإخوة لم ترد إلا في ترجمة شخص واحد وهو محمد بن إسماعيل النيسابوري الذي هو تلميذ الفضل بن شاذان، وهو الذي يبحث كثيرا عنه في الكلمات. أولا يبحث عن وثاقته، ثم عن تعيينه، لأن الشيخ النجاشي كثيرا ما روى بواسطة محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان، ووقع كلام طويل الذيل بينهم في أن محمد بن إسماعيل هذا من هو، هل هو ابن بزيع وهو متقدم طبقة. وهنا يقال بأنه يمكن أن يعثر على 12 محمد بن إسماعيل، والرأي المختار لدى محققي متأخري المتأخرين ما هو الصحيح أن محمد بن إسماعيل هذا المتوسط هو محمد بن إسماعيل النيسابوري. أسمو محل هذا البحث، وهو ألفت فيه رسائل هذا البحث لكثرة الروايات التي يرويها الشيخ الكليني بواسطة محمد بن إسماعيل، وربما أسقطها بعضهم عن الحجية أصلا لجهالة محمد بن إسماعيل. هذا ورد يا إخوان في بعض نسخ رجال الشيخ في وصفه أنه بند فر، وفي بعض النسخ الأخرى رجال الشيخ وبعض الكتب الرجالية الأخرى غير رجال الشيخ وصف بأنه محمد بن إسماعيل البندقي بالقاف المعجمة المنقطة بنقطتين، مو بنقطة واحدة، مو البندقي، البندقي. فأصل الكلمة لم يثبت أنها ماذا وصف له، إنما هناك خلاف في وصفه بها، ولعل البندقي أقرب لأن الكتب الرجالية الأخرى كلها ورد فيها البندقي مو البندقي. أراجع رجال الكشي مثلا برقم الحديث 1016 و1024 وصفه في كلا الحديثين بأنه البندقي. على أي حال وقد يكون البندقي هسه لا أدري، وعلى الأول لو سلمنا أنها وردت في حق محمد بن إسماعيل النسابوري بالصيغة الأولى بند فر، أولا ما معنى هذه الكلمة التي ربما عدها البعض مدح بل تجليل له وأراد توفيقه من خلال هذا اللقب؟ فهذه الكلمة فارسية معربة كما ذكر الجوهري في الصحاح قائلا البند هو العلم الكبير، فارسي معرب، وقريب منهما في القاموس للفيروز أباتي، وفر أيضا في الصحاح القوم ترجمتها بالعربية خيارهم ووجههم، فيصبح المعنى بعد تركيب الكلمة أن من قيلت فيه علم كبير من خيار القوم، ولا شك ولا غير أنها مدح وتجليل على هذا الأساس. طب جيد، إلا أنك خبير بأن استفادة مدح وتوثيق محمد بن إسماعيل النيسابوري من مجرد هذا الكلام لا يصح، أولا لأن الكلمة لم تثبت لعدم وجودها إلا في نسخة من نسخ رجال الشيخ وفي بقية النسخ البندقي وفي رجال الكش البندقي، فإن لم نرجح تلك النسخة فقد أجمل الكلام، لا نعلم أن الصحيح هذا أو ذاك. ثاني، لو سلمنا أن بند فر هو الصحيح التي يلقب بها هذا الشخص، نقول أيها الإخوة من قال بأن هذه الكلمة ذكرها الشيخ في رجالي في مقام مدحه؟ قد يكون هذا لقب له لقب به، وقد يكون لقب به من أبيه منذ صغره، لا نعلم أنه صدر على وجه المدح والتطريز، قد يكون إنما ذكر على سبيل الإشارة إلى التعرف عليه وأنه لقب من ألقابه التي لقب بها، وإنما يحمل على المدح لو ثبت أولا، ولو ثبت أن الشيخ هو الذي شهد به ثانيا. أما لو احتملنا أنها إنما ذكرت في حقه لأنها لقب فلا شك ولا ريب في أنها آنذاك لا يمكننا أن نستفيد منها المدح، لأنه ربما كان سيئا إنما كان لقبه هذا. ومما يؤيد أنها لقب لو كانت هي الواردة في كلام الشيخ وليست مدحا أن هذه الكلمة الغريبة العجيبة التي لم يستعملها أحد من الرجاليين في حق أحد، وتوجد عبائر بديلة عنها استعملها بكثرة الشيخ وغيره من الرجاليين كالوجاهة والعينية والوثاقة والعدالة والصدق وإلى ما هنالك، فلا شك ولا ريب أن الشيخ ما كان ليعدل عن التعبير بتلك التعبير المألوفة المعروفة التي تعد اصطلاحات صارت لأهل الجرح والتعديل إلى مثل هذا التعبير، لولا أن هذا التعبير تعبير ورد على سبيل اللقبية لهذا الشخص وليس على سبيل المدح والكون في صدد تعديله. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذه الكلمة لا يمكن أن يستفاد منها شيء في مقامنا. هذا تمام الكلام في الموقف الأول والذي عقدناه للحديث عن ألفاظ المدح، وقد ظهر الحديث عن جل ألفاظ المدح، وإذا كان قد بقيت بعض العبائر الأخرى فهي إما واضحة المعنى وإما أنه لا يستفاد منها شيء، مثل كلمة علوان أو علواء أو غلوان أو غلواء التي وردت في حق علي بن محمد بن الزبير القرشي، وجعلها المحقق الدامان من ألفاظ التجليل لعلي بن محمد بن الزبير القرشي، فقلنا لن يفهم أي وجه علمي أو لغوي لهذا الكلام، ومن هنا نحن عللناها في الألفاظ التي لم يفهم معناها، وحاولنا أن نفهم معناها، وقد بحثنا عنها في فائدة مستقلة عقدناها للحديث عن الألفاظ التي أطلقت في كلمات الرجالين واختلف في أصل معناها، مثل كلمة أسند عنه مثلا، وهذه الكلمات التي ربما عدها البعض منحا لم يبين وجها في عدها من ألفاظ المادح، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في محلها، وسيأتي الحديث في الدرس القادم عن الموقف الثاني وهو معقود للبيان ألفاظ الذم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.